بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أنبان بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث العظيم من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مشتمل على أمور ثلاثة: أولها أن الإنسان يحرك لسانه بما هو خير، وإلا فإنه يصمت ولا يتكلم بشيء يعود عليه بالمضرة، والثانية أنه يكرم جاره، والثالثة أنه يكرم ضيفه. وهذا الحديث بهذا اللفظ أورده النووي في كتابه الأربعين، وهو من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الأربعين النووية هي من جوامع كلم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر النووي عن ابن أبي زيد القرواني أنه قال: جماع الآداب في أربعة أحاديث: حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وحديث من إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا الحديث، وحديث لا يحب أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، وحديث الحديث الذي كرر فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لمن سأله، يعني لمن سأله أجابه بهذا الجواب، وكرر السؤال وكرر الجواب. فهذه أربعة أحاديث كلها أوردها النووي في كتابه الأربعين، وهي متصلة إلى اثنان هما الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر، يفصل بينهما حديث آخر، وهو الحديث حديث ليس يتعلق بهذه الموضوعات، فهي أربعة متصلة يفصل بينها حديث الذي هو الرابع عشر، الثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر. هذه الأحاديث الأربعة التي قال ابن أبي زيد القرواني إن جماع الآداب في الإسلام هي في هذه الأحاديث الأربعة. ومعلوم أن اللسان يعني خطره عظيم والمصيبة فيه كبيرة، فإن استعمله في خير فإن هذا هو الذي يحصل الأجر والثواب، وإن استعمله في غير ذلك فإنه يحصل الإثم. وهذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إما أن يقول خيرا وإما يصمت، يعني إذا لم يحصل منه الكلام في الخير فإنه يحصل منه الصمت وعدم الكلام، ولما يترتب على ذلك من المضرة، ولا سيما الكلام في أعراض الناس والغيبة والنميمة وما إلى ذلك، فإن اطلاق اللسان فيها من أخطر الأمور. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما وصى معاذ بن جبل بوصايا فقال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: نعم. قال: أخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وهل يؤاخذ الناس بما يعني يتكلمون به؟ قال: وهل يكب الناس بالنار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومن حسن حظ المسلم أن يحفظ لسانه وأن لا يطلقه إلا بالخير وأن لا يتكلم إلا بما يعود عليه بالخير. وكذلك الإكرام الجار والإحسان إليه وعدم إيصال الإحسان إليه وإيصال المعروف إليه وكف الأذى عنه. وذلك أن الجار له حق عظيم على جاره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكذلك الضيف، فإن حق الضيف على مضيفه أن يكرمه وأن يعطيه جائزته يومه وليلته كما جاء ذلك في الحديث. وقد اختلف العلماء يعني في يعني إكرام الضيف، وهل هو وكذلك إكرام الجار هل هو من الأشياء الواجبة أو أنها من أفضل المندوبات وأعظم المندوبات. ولا شك أن فعل ذلك من خير الأعمال ومن أفضل الأعمال، والجار حق بالإحسان من غيره، وكذلك الضيف الذي له حق على المضيف فإنه يحسن إليه ويكرمه الإكرام المناسب له. نعم. واللي بعده
نقرأ إسناد.
نعم، الإسناد الأول
قرأناه أمس.
نعم، اللي بعده.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص.
أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي.
عن أبي حصين
وهو عثمان بن عاصم.
أبو حصين
ليس عثمان بن عاصم؟
بلى.
نعم.
عن أبي صالح عن أبي هريرة.
أبو صالح يكوان السمان، وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر. وهذا الإسناد مسلسل بأصحاب الكنى، مسلسل بأصحاب الكنى كلهم من أول إلى آخره، يعني مذكورين رواته مذكورون بكناهم، فهو مسلسل بأصحاب الكنى. النووي قال فيه برجاله إيش قال؟ يعني فيه قال عبارة، قال إنهم كوفيون إلا أبا هريرة، وقال إنهم مكيون، وليس فيهم مكي، ولكن يبدو أنها مصحفة من مكنون، مصحفة من مكنون، لأن مكيون مكنون يعني التصحيف فيها واضح، لأن جعل بدل النون ياء، وهو يعني جعل بدل النون اللي هي مكنون ياء، فالذي يظهر أنها أن ذكر المكيون أنها تصحيف وأن صحتها وصوابها مكنون. نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال.
لفظ الحديث ذاك الثاني: من كان بالله فلا يؤذي
فلا يؤذي جاره.
نعم.
ومن كان بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفه.
نعم.
ومن كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
يعني هذا الترتيب في هذه الخصال الثلاث يعني يختلف عن الأول، لأن وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن لا شك أن يعني بعضها مروي بالمعنى، لا شك أن بعضها مروي بالمعنى، وإلا فالحديث المسموع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة هو واحد، ولكن التفاوت بينها إنما هو من قبيل الرواية بالمعنى. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي حصين غير أنه قال فليحسن إلى جاره.
نعم يعني بدل فلا يؤذي جاره قال بدلها يحسن إلى جاره. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم
الحنظلي بن راهوية
عن عيسى بن يونس
بن أبي إسحاق. نعم.
عن الأعمش
سليمان بن مهران
عن أبي صالح عن أبي هريرة.
نعم عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم مروا في الإسناد. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع نافع بن جبير يخبر عن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
ثم ذكر هذا الحديث عن صحابي آخر وهو أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه وهو يعني مثل ما تقدم إلا أن فيه فليحسن إلى جارة وهي مطابقة للطريقة الثانية التي أشار إليها وأنه قال بدل فلا يؤذي جارة فليحسن إلى جارة وكذلك فليكرم ضيفه وبعدها فليقل خيرا أو ليسكت يسكت أو يصمت
يسكت.
نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب
أبو خيثمة
ومحمد بن عبد الله بن نمير.
نعم.
جميعا عن ابن عيينة
سفيان بن عيينة.
قال ابن نمير حدثنا سفيان.
نعم.
عن
عمرو بن دينار
عن نافع بن جبير.
نعم.
عن أبي شريح الخزاعي
وخويلد بن عمر.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه وهذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والأمر المعروف والنهي عن المنكر هو جاءت به الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن به يعني صلاح الأمة وفيها سلامتها واستقامتها لأن فيه الدعوة إلى الخير والتحذير من الشر الدعوة للخير والتحذير من الشر وأورد فيه هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أول من بدأ بالصلاة بالخطبة قبل الصلاة هو مروان بن الحكم وأنه قال له رجل أنكر عليه رجل فقال
الصلاة قبل الخطبة
يعني الصلاة قبل الخطبة يعني خشي أنه يكون ناسيا أنه حصل منه نسيان فنبهه فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك يعني هو أراد أن الناس يستمعون للخطبة إذا قدمت قبل الصلاة فإنهم يستمعون لها بخلاف إذا أتي بالصلاة قبلها فإنهم يقومون بعدها فأراد من تقديمها أن الناس يسمعون الخطبة لأنهم سينتظرون الصلاة ولن يعني يذهبوا يعني بعد الفراغ من الخطبة أو يذهبوا عند الخطبة يعني ويتركوا الصلاة ففعل هذا الفعل أو أراد أن يفعل هذا الفعل أو بل أراد أن يفعل فظن أنه ناسي فقال له الصدقة الفضلة قال قد ذهب ما هنالك قد ترك ما هنالك. ومعلوم أن ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون أنهم يبدأون بالصلاة قبل الخطبة، وأن الخطبة إنما تكون بعد الصلاة، فهذا عكس ذلك من أجل أن يسمع الناس خطبته. قال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه، يعني هذا الرجل الذي أبدى هذه النصيحة ونبه مروان بن الحكم على أنه لا يفعل هذا الفعل وإنما يأتي بالصلاة قبل الخطبة، أنه قد أدى ما عليه، يعني أدى ما عليه من أمر معروف عن المنكر، لأنه أرشده إلى يعني أن يقدم الصلاة على الخطبة كما كان يفعله من قبله فقال أما هذا فقد أدى عليه ما عليه. ثم ذكر الحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وأورد حديث أمر عرفة أن المنكر لأنها من أمور الإيمان، وفيها التنصيص في آخر الحديث وذلك أضعف الإيمان، وفيها التنصيص في آخر الحديث على أن ذلك أضعف الإيمان الذي هو الإنكار بالقلب فبين أبو سعيد رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير المنكر، وذلك على درجات ثلاث: التغيير باليد، وهذا يستطيعه السلطان ونواب السلطان، وكذلك من يكون له ولاية خاصة مثل الأب على أولاده فإنه يغير بيده، وأما غير السلطان وغير النواب وغير ذلك فإن هذا يعني لا يتعين عليهم إلا إذا عرفوا بأنه سيتحقق ذلك بدون أن يترتب على ذلك مضرة فإن لهم أن يغيروا. وأما التغيير بالفعل والذي يتمكن منه هو السلطان ونوابه وكذلك الوالد بالنسبة للرجل بالنسبة لأهل بيته فإنه يستطيع أن يغير باليد. وغير هؤلاء إذا علم أو يعني أنه سيتحقق يعني ما يريد دون أن يحصل مضرة ودون أن يحصل يعني فتنة فإن ذلك أيضا مضروب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع التغيير باليد يتحول التغيير باللسان، وذلك بأن يبين وينبه على خطورة هذا الفعل وأنه حرام، ويذكر ما ورد فيه من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. فليغيره بلسانه، وذلك بالأمر معروف والنهي عن المنكر، والتنبيه عن الخير والتحذير من الشر. فليغير بيده فليمسح بلسانه فليمسح بقلبه. والتغيير بالقلب يكون بالتأثر والتألم وحصول التغير على الوجه بسبب ما حصل في القلب من هذا المنكر الذي لا يستطيع تغييره لا بقلبه ولا بلسانه. والتغيير بالقلب وإنكار المنكر بالقلب هذا هو أضعف الإيمان، لأنه إذا لم يحصل تأثر في القلب وحصل تألم في القلب على وجود المنكر الذي يعني لم يستطعه بلسانه وبيده بيده ثم بلسانه ثم لم يبق إلا هذه الدرجة التي آخر الدرجات والتي ليس وراءها والتي هي أضعف الإيمان، وفي بعض الروايات وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فيكون التغيير يعني بهذه الأمور الثلاثة، وإذا لم يستطع إلا التغيير بالقلب فإن ذلك يستطيعه كل أحد، ولا يقال إنه لا يستطاع، بل كل يستطيع بقلبه بأن يتأثر ويتألم لما حصل. ثم هناك آية في كتاب الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فليس المقصود منها أنها أن الإنسان يعني عليه بنفسه وأنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وإنما معناها أنهم إذا وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يستجب لهم فإن الإنسان قد يكون أدى ما عليه، والهداية بيد الله عز وجل. ولهذا قال يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولا شك أن من الاهتداء من 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 الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الحديث الذي هو حديث أبي بكر رضي الله عنه في هذه الآية هو أول حديث في المسند، أول حديث في المسند الإمام أحمد، يعني هذا هو أول حديث فيه، لأنه بدأ بذكر حديث أبي بكر وبدأ بهذا الحديث عن أبي بكر الذي هو في تفسير هذه الآية. ولهذا قال إذا اهتديتم، ومن الاهتداء كونه قد أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا من الاهتداء. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه فائدة الآمر والمأمور، فائدة الآمر أنه يحصل أجرا وثوابا سواء امتثل المأمور أو لم يمتثل، لكنه إن امتثل وعمل فإن الله تعالى يأجره بمثل ما يأجر به المأمور إذا عمل، لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، من دعا إلى هدى كان عليه من أجر من الأجر كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وعكسه من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أعد الحديث.
عن طارق قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان،
يعني هذا جاء آثار أنه بدأ بها قبل ذلك في بعض زمن خلفاء الراشدين وكذلك من معاوية، وكل ذلك لم يصح، وإنما الصحيح أن أول من حصل منه ذلك هو مروان بن الحكم لما كان أميرا في المدينة. نعم.
فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة.
نعم.
فقال قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول،
يعني بين الحكم وأتى بالدليل على ذلك، بين الحكم وهو أن هذا قد أدى ما عليه، وبين الدليل على ذلك في وهو الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان.
نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع،
وكيع بن الجراح،
عن سفيان،
سفيان الثوري
قال ها وحدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم،
يعني كلاهما يعني سفيان وشعبة عن قيس بن مسلم. نعم.
عن طارق بن شهاب عن نعم. أبي سعيد.
نعم.
قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلا قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان.
حدثنا
قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري،
يعني أن الأعمش يعني عنده فيه طريقان إلى أبي سعيد الخدري وقد ذكرهما. فالأعمش يعني الإسناد ينتهي إليه ثم إذا وصل إليه صار له طريقان من الأعمش، له طريقان من الطريق الأول يعني سعيد بن رجاء
إسماعيل
بن رجاء عن أبيه،
نعم،
عن أبيه عن أبي سعيد،
نعم،
والطريق الثاني عن
أعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد،
عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد، قال بمثلي،
نعم،
مثل حديث شعبة
وسفيان.
نعم.
قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير
عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء
الأعمش نعم سليمان بن مهران و إسماعيل بن رجاء
عن أبيه عن أبي سعيد
نعم.
وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد
نعم.
قال حدثني عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون
ثم إنها تكون ثم
إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي فقدم ابن مسعود فنزل بقناه فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده فانطلقت معه فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثت ابن عمر. قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق بن محمد قال أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني الحارث بن الفضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته مثل حديث صالح ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود
نعم
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي قبلي إلا كان له حواريون
وأصحاب يأخذون
بسنته يعني أن الأنبياء السابقين أن لهم حواريون وهم الأصحاب الذين يأخذون بسنته وينشرونها ويعملون بها وينشرونها ويعلمها الناس. فكل الأنبياء يعني لهم أناس يعني ينصرونهم ويؤيدونهم ويأخذون يستمعون لما جاءوا به من الحق والهدى وينشرونه ويبلغونه وفيه ناس يعني بعكسهم يعارضونهم ويعني يتطاولون على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قال إنها تخلف خلوف يعني يأتي بعد هؤلاء يعني خلوف إيش؟
قال ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون.
تخلف خلوف يقولون ما لا يفعلون
نعم
ويفعلون
ما لا يؤمرون
ويفعلون ما لا يعني معناه أنهم يقدمون على شيء لم يؤمروا به ويتركون شيئا يؤمرون به. فقال من جاهدهم
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن.
الذي يبدو أن هذا يتعلق بهذه الأمة والأمم السابقة يعني كما هو معلوم يعني إنما هذا إخبار عن هذه الأمة التي هي متبعة للرسول صلى الله عليه وسلم والذين يعني يحصل منهم عدم النصرة وعدم نصرة الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يحصل لهم خلاف ذلك يعني. فقال من جاهدهم بنفسه بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه وهم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والمقصود من ذلك المجاهدة ليس معنى ذلك أنه يخرج على الولاة وأنه يحصل منه التصرف الذي يترتب عليه منكر أعظم من إزالة هذا المنكر، وإنما المقصود من ذلك أنه يحصل منه التغيير باليد الذي إذا كان قادرا عليه دون أن يحدث ضرر أكبر، وأن يحصل يعني ما هو أنكر من المنكر، لأنه إذا كان سيترتب عليه ما هو أنكر فإنه يوقف عند يعني هذا المنكر الذي هو أخف حتى يحصل بعده يحصل بسببه ما هو أنكر منه. فالمقصود من ذلك التغيير باليد الذي لا يترتب عليه مضرة، الذي لا يترتب عليه مضرة، وليس معنى ذلك أنه يخرج على الولاة، لأن الخروج على الولاة يعني ضرره كبير وأخطاره عظيمة، وحصول الجور منهم لا يقتضي أنه يخرج عليهم، لأنه يترتب على ذلك ما هو أخطر منه. وقد ذكر ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين 99 دليلا من أدلة سد الذرائع، ومنها الخروج على الولاة وما يترتب عليه من الأمور المنكرة ما هو أعظم مما حصل منهم من الجور. والطحاوي في عقيدته قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمرنا وإن جاروا، وندعو لهم ولا ندعو عليهم، ندعو لهم بالصلاح والمعافاة ولا ندعو عليهم. فحصول الجور وحصول يعني أمور يعني منكرة لا تصل إلى حد الكفر لا يجوز الخروج عليهم، والمجاهدة إنما هي باليد لمن قدر على ذلك في أمر لا ترتب عليه مضرة، بأن يكون عنده قدرة وإذا حصل منه شيء فيحصل التغيير بيده دون أن يترتب على ذلك حصول مفسدة أكبر وأعظم. نعم، مش بعده في آخره. فمن جاهدهم
بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
نعم، قال يعني هذا مثل وذلك أضعف الإيمان، يعني هذه العبارة وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم.
قال أبو رافع: فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناه فاستتبعني إليه.
قال فحدثت به.
نعم، قال أبو رافع: فحدثت عبد الله بن عمر.
نعم.
فأنكره علي.
نعم.
فقدم ابن مسعود فنزل بقناه فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثت ابن عمر. قال صالح: وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع.
يعني حدث عن أبي رافع، يعني أنه عن أبي رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيكون مسندي أبي رافع.
ثم ساق السند. قال: وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق بن محمد عن ابن أبي مريم عن عبد العزيز محمد عن الحارث بن فضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن أسور بن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته مثل حديث صالح، ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه.
كم رجال الإسناد؟
الأول نعرف بهم
9.
أقول نبدأ بالتعريف.
نعم، وشو؟
قال: حدثني عمرو الناقد.
نعم.
وأبو بكر بن النضر.
نعم.
وعبد بن حميد.
نعم.
واللفظ لعبد.
نعم.
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد.
نعم.
عن أبيه.
نعم، سعد بن إبراهيم. نعم،
يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه.
نعم، أبي سعد.
لا،
يعقوب بن سعد عن أبي.
يعقوب بن إبراهيم بن سعد.
نعم، يعقوب بن إبراهيم. نعم، عن أبي إبراهيم. نعم.
عن صالح بن كيسان. عن الحارث
بن فضيل
عن جعفر بن عبد الله بن الحكم
بين بالإسناد الذي بعده، يعني نسي سمي أبوه ونسبته في الإسناد الذي بعده.
الفضيل بن الفضيل الخطمي،
الفضيل الحارث بن فضيل نعم
الخطمي
نعم هذا الخامس. وهذا عن
الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن نسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود.
هذا تساعي تسعة، يعني تسعة هم الشيوخ، الشيوخ مسلم وهم في طبقة واحدة، لكن عدتهم في الإسناد تسعة، وهذا من الأسانيد النازلة عند الإمام مسلم، وأعلى ما عنده الرباعيات كما عرفنا وهي كثيرة، أعلى ما عنده الرباعيات، وهذا من أنزل ما عنده، لأن النازل هو الذي كثرت رواته أو كثر رجال الإسناد، فهو من أنزل الأسانيد عند مسلم رحمه الله. نعم. والثاني
قال وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق.
نعم.
أبو بكر بن إسحاق بن محمد.
نعم.
عن ابن أبي مريم
هو
مو بسعيد، سعيد بن أبي
سعيد بن أبي مريم. نعم. فيها أبو بكر بن أبي مريم هذا متقدم وهو ضعيف، أبو بكر بن أبي مريم هذا متقدم وهو ضعيف، وهو الذي في إسناد الكيس ومن دان نفسه وعمل ما بعد الموت والعاجز ومن أتبع نفسه وهواه وتولى أمن الله أماني، فإن هذا في إسنادها أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، وأما هذا الذي في عن مسلم فهو سعيد بن أبي مريم.
عن عبد العزيز بن محمد
الدراوردي
عن الحارث بن الفضيل الخطمي.
نعم.
عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن نعم. عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود.
نحن نتكلم على الأسانيد ونذكر يعني أسماء الرجال من أجل أنها تثبت في الذهن، لأن معرفة الرجال ما تعرف بكتاب بقراءة كتاب من كتب الرجال، كل إنسان يقرأ التقرير من أوله إلى آخره ما 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 يحصل شيء، لكن بالمراس والتكرر وترداد الأسانيد وتصورها ومعرفة من يكون متقدم ومن يكون متأخر، وهذا هو الذي يجعل الإنسان يعرف الرجال، يعرف الرجال بهذه الطريقة، وليست بكونه يقرأ كتاب من كتب الرجال يعني هكذا، وإنما يحصل معرفتهم بتكرار الأسانيد وتذكرهم وتصور يعني من يكون متقدم ومن يكون متأخر، تصور من يكون متقدما ومن يكون متأخرا. فنحن كلامنا على الأسانيد ما نتكلم على يعني على التوثيق، لأن رجال الصحيحين يعني لا يحتاجون إلى أن يعني يتكلم في توثيقهم، ولكن يعني بالتعريف بهم بأن يكون مثلا ذكر اسمه ولم يذكر اسم أبيه، أو يعني يكون ذكر في موضع باسمه وموضع في لقبه أو موضع في كنيته، فهذا هو الذي يجعل الإنسان يعني يعرف الرواة، وتكرار ذلك يعني يحصل به ثبات ذلك أو ثبوت ذلك في ذهن الإنسان. فنحن نذكر يعني أسماء الرجال أو زيادة التعريف بهم من أجل أن يعني يستقر ذلك في الأذهان، ومن أجل أن يتصور الإنسان من كان متقدما ومن كان متأخرا، لأن الذي لا يعرف قد يذكر من كان في طبقة التابعين يعني يظن أنه في طبقة شيوخ مسلم أو شيوخ شيوخه، لكنه إذا عرف هذا فإنه يعني لا يلتبس عليه الأمر، يعرف أن من جاء في طبقة متأخرة وهو فلان، ومن جاء في طبقة متأخرة فهو فلان. وكما ذكرت لكم بالأمس أو قبل الأمس أن يحيى بن سعيد فيه أربعة أشخاص رواه البخاري ومسلم، اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة، يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد الأموي في طبقة شيوخ الشيخين، ويحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري هذا في طبقة صغار التابعين. فالذي لا يعرف قد يظن أن يحيى بن سعيد الأنصاري هو الذي في طبقة شيوخ البخاري ومسلم، لكن عندما يتصور الإنسان الطبقات ويعرف من كان في هذه الطبقة من هو ومن كان في هذه الطبقة من هو، هذا إنما يعرف بالتكرار وبالتذكر ذلك عند الأسانيد وتكرر ذلك في الأسانيد، هذا هو الذي يجعل ذلك يثبت في ذهن الإنسان.
إذن الأسناد الثاني ثماني.
ثمانية نعم، الأول تسعة والثاني ثمانية.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن إدريس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد حا قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له قال حدثنا معتمر عن إسماعيل قال سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال.
نتوقف عن التدريس يعني في الأسبوع القادم والذي وراه، الأسبوع القادم من أجل الاستعداد للدراسة، استعداد الاختبار للطلاب الذين عليهم اختبار، وينبغي يعني للطلاب يعني حيث وضع لهم يعني هذا الأسبوع أن يشتغلوا فيه بالمراجعة والمذاكرة ولا يضيع عليهم سدى. وقد تردد عند بعض الناس أن يقول له الأسبوع الميت، وهذا في الحقيقة وصف سيء يدل على أن الذي يقول ذلك لا يهتم بالدروس ولا يعتني بها، بل على الإنسان أن يستغل هذا الأسبوع بالقراءة والمذاكرة وأن يحرص على شغله بما يعود عليه الخير ولا يشغله بالنوم وغير ذلك مما لا فائدة فيه، أو التحدث والكلام في أمور لا فائدة فيها، بل عليه أن يستغله فيما يعود عليه بالخير، لا سيما كونه يعني هيئ أو وضع أو خصص من أجل الاستعداد للاختبار، فالإنسان يستعمله فيما خصص له ولا يتهاون في ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. عدد من الأسئلة.
البخاري رحمه الله يعني في صحيحه ذكر يعني قصة أخرى لأبي سعيد الخدري، ولم يذكر فيه من رأى منكم منكرا فليغير بيده، وإنما ذكر يعني فيه أنه جاء أبو سعيد ومعه جاء مروان ومعه أبو سعيد، فتقدم أراد مروان أن يصعد فجبده فاستمر وجلس يعني أبو سعيد. قالوا هذا يستدل به على أن مثل هذا العمل الذي حصله فعله مروان أن هذا يعني هو أمر غير سائغ، ولكنه لا يمنع أو لا يعني أن 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 أن, أن هذا العمل لا يصح، وأن الصلاة يعني صلاة غير صحيحة، لأن أبا سعيد جلس وما خرج بل بقي، فدل هذا على أن الإنسان إذا أنكر يعني أنكر مثل هذا المنكر وجلس فإن ذلك سائغ، وأن أبا سعيد لم يخرج من المسجد ويترك الصلاة لأن هذا سائغ، دل على أن مثل ذلك أنه لا يؤثر، وأن تقديم الصلاة ليس شرطا، لأن أبا سعيد لم يخرج من المسجد وإنما بقي، لم يخرج من المصلى وإنما بقي يعني مع مروان واستمع خطبته وصلى بعد ذلك، فهذا ذكره البخاري. ذكره البخاري يعني في صحيحه, وليس فيه ذكر من رأى منكم منكرا فليغير بيده, وإنما ذكر في قصة أبو سعيد وأنه هو الذي أنكر. والحديث الذي معنا فيه أن المنكر رجل, فهذا قد يفهم منه أن هذا حصل في قصتين, يعني كما قال أنه شفت كلام النووي فيه.
قال قد يقال كيف تأخر أبو سعيد رضي الله عنه عن إنكار هذا المنكر حتى سبقه إليه هذا الرجل؟ وجوابه أنه يحتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضرا أول ما شرع مروان في أسباب تقديم الخطبة فأنكر عليه الرجل, ثم دخل أبو سعيد وهما في الكلام. ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضرا من الأول, ولكنه خاف على نفسه أو غيره حصول فتنة بسبب إنكاره فسقط عنه الإنكار, ولم يخف ذلك الرجل شيئا لاعتضاده بظهور عشيرته غير ذلك, أو أنه خاف وخاطر بنفسه, وذلك جائز مثل هذا بل مستحب. ويحتمل أن أبا سعيد هم بالإنكار فبدره الرجل فعضده أبو سعيد, والله أعلم. ثم إنه جاء في الحديث الآخر الذي اتفق البخاري ومسلم رضي الله عنهما على إخراجه في باب صلاة العيد أن أبا سعيد هو الذي جذب بيد مروان حين رآه يصعد المنبر, وكان جاء معاً فرد عليه مروان بمثل ما رد هنا على الرجل. فاحتمل أنهما قضيتان, إحداهما لأبي سعيد والأخرى للرجل بحضرة أبي سعيد, والله أعلم.
نعم.
السؤال الذي تكرر الاستدلال بهذه الحادثة على جواز الإنكار على الأئمة أمام العامة أو العلانية,
إذا لم يترتب على ذلك مضرة ما في بأس, يعني إذا وجد المنكر يعني وراءه فإنه يبين يعني هذا المنكر, يعني لأن المنكر يعني ظهر وإنكاره أيضا كذلك ظهر تبعا لظهور المنكر.
يقول من يقول بالتفريق بين النصيحة للولاة وإنكار المنكر, النصيحة تكون بالسر, أما الأمر معروف عن المنكر فإذا كان المنكر علانية فينكر عليهم علانية, استدلالا بفعل أبي سعيد.
لا شك النصيحة في السر والكتابة لهم أو الاتصال بهم, لأن هذا لا شك أنه طيب, والفائدة تكون فيه يعني حاصلة بإذن الله. لكن إذا وجد يعني شيء منكر والناس يعني رأوه, فالسكوت على المنكر يعني معناه كأنه يكون فيه قرار الله وعدم إنكار الله, فإنكاره وبيان أن ذلك غير سائغ أن هذا مثل ما حصل من أبي سعيد رضي الله عنه.
يقول ما هو السبب الذي لأجله كان الناس لا يجلسون لسماع خطبة مروان؟
هي ليست واجبة, سماع الخطبة ليس بواجب, أقول ليس بواجب يعني حتى يعني, لكنه أراد يعني أنهم يعني يحضرونها جميعا لأنهم يعني جاءوا للصلاة والصلاة أخرت عن الخطبة فيكون سماع الجميع لها حاصل.
القرطبي في المفهم يقول أما مروان وبنو أمية فإنهم قدموا لأنهم كانوا في خطبهم ينالون من علي رضي الله عنه ويسمعون الناس ذلك, فكان الناس إذا صلوا معهم انصرفوا عن سماع خطبهم لذلك, فلما رأى مروان ذلك أو من شاء الله من بني أمية قدموا الخطبة ليسمعوا الناس من ذلك ما يكرهون. والصواب تقديم الصلاة على الخطبة كما تقدم, وقد حكى بعض علمائنا الإجماع.
هذا
كلام القرطبي.
بل حكى,
قال وقد حكى بعض علمائنا الإجماع.
نعم, لكن سماع الخطبة ليس بواجب, يعني فلو أن الإنسان خرج ولم يسمع الخطبة ليس عليه شيء.
الحافظ قوى تعدد الواقعة,
يعني في أبو سعيد والرجل
ايه
هو الأقرب, أقوله هو الأقرب.
لكن وذكر أيضا أن يكون الرجل هو أبا مسعود الأنصاري لأنه كان حاضرا تلك الواقعة كما بينه عبد الرزاق في روايته.
أبو مسعود
الأنصاري يقول: هل يلزم من الإنكار بالقلب مغادرة المكان؟ فإخواني مبتلون بشرب الدخان، هل يجب مفارقتهم؟
أولا القصة التي معنا أن أبا سعيد ما فارق المكان وإنما بقي، ففهم منه أن مثل ذلك ليس بشرط، وأن يعني أنه إذا حصل التقديم فإن الصلاة صحيحة. ويعني وأما بالنسبة يعني يعني شرب الدخان فالإنسان ينهى عنه، أو يعني يبين لهم بأنه يعني لا يستطيع أن يبقى مع وجود الدخان، فإذا حصل منهم ذلك يبين لهم فله أن ينصرف ويترك.
يقول: ما معنى قول النووي رحمه الله وذكر أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي؟
وش الأشياء أقضى القضاة؟
أي ها؟ نعم
يعني هكذا قال يعني، لكن أقول مثل هذه الأشياء جاء فيها يعني شيء يدل على أن ذلك غير سائغ. والشيخ محمد الوهاب رحمه الله عقد لذلك بابا في كتاب التوحيد.
يقول كذلك: ما معنى قول النووي ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه؟
هذا فيه تفصيل، في شيء مختلف فيه والاختلاف واضح والخلاف له حظ من النظر، وفيه شيء يعني خلاف شاذ، أقول خلاف فيه شاذ وهذا لا يعتد به ولا يلتفت إليه، كما قال الشاعر: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فليس كل ما يعني يصير فيه قول شاذ يعني يقال أن هذا فيه خلاف ويؤخذ بالقول الشاذ ويترك القول الصحيح، وإنما هذا في الأمور الواضحة التي الخلاف فيها قوي والأدلة فيها يعني مشتبهة. أما أشياء يعني يختلف فيها أهل العصر ويتكلمون بها وفيها يعني خطورة وفيها ضرر، مثل حصول الاختلاط بين الرجال والنساء، وكذلك مثل ما يعني ينادي به يعني بعض الناس من قيادة المرأة في السيارة وما إلى ذلك، فإن هذا لا يقال أنه إن في خلاف، ومن خالف فيه فهو يعني جالب الضرر لنفسه ولغيره.
يقول أحسن الله إليك، يقول عن نفسه: كنت تكلمت في شخص وحذرت منه، فكيف لي بالتوبة إذا غلب على ظني أنني إذا صارحته يقع منه مكروه؟
أولا إذا أمكن أنك تتكلم معه بدون تفصيل ما جرى وأن حصل مني يعني إساءة إليك أستغفر الله منها وأرجو أن تسامحني فيها، لا بأس بذلك. وإن كان يترتب على ذلك مضرة فإنه يثني عليه ويذكره يعني بالخير ويستغفر له ويدعو له.
النووي رحمه الله تعالى قال: قال إمام الحرمين رحمه الله: ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله: ما لم ينتهي الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح. فإن انتهى الأمر
بالقول، يعني بالقول فقط ما ذكر اليد. نعم
أين
ايوه شبون.
طيب ثم قال: فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان،
ربط الأمر
بالسلطان. قال: وإذا جار والي الوقت
أيوة.
وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول، فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه.
هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يعني وإنما يعني الخلع أو الخروج عليه إذا حصل كفر بواح عند الله عند الناس فيه من الله برهان. فأنا ذكر بعد هذا.
نعم صحيح.
نعم.
قال ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروف ونصب الحروب. هذا كلام إمام الحرمين. وهذا الذي ذكره من خلعه غريب. ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه.
يعني في إنكار المنكر يعني وليس في يعني في فيما يتعلق بالخروج عليه. وقد قلت إن الطحاوي قال ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.
يقول أحسن الله إليكم أنا رجل كنت في بلاد الكفر من زمان وفي أثناء مكثي فتحت حسابا في البنك والآن المبلغ تضاعف أضعاف فهل لي أن أخذ هذا المال؟
أولا البنوك الربوية لا يتعامل الإنسان معها إلا مضطرا وإذا تعامل معها مضطرا لا يأخذ إلا حقه. ولكن هناك طريقة إذا وجدت في البنوك فهي التي ينبغي التعامل معه فيها وهي استئجار خزانات. إذا كان البنك يؤجر خزانة يعني تضع فيها نقودك ومتاعك وما الأشياء الثمينة عندك ويعطيك المفتاح ولا يفتحه إلا أنت وتعطيه أجر على ذلك هذا هو الذي ينبغي.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.